نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، والعالم الإسلامي يعايش هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحله عليهم بالخير والبركة والأمن والإيمان والنصر والعز والفوز في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، تحدثنا في الجمعة الماضية كيف يعيش المسلم في نهار رمضان، وفي هذا اليوم كيف يعيش المسلم في ليالي رمضان، هذه الليالي المباركة التي ملئت بالخيرات وملئت بالبركات، هذه الليالي الموسم المبارك السنوي الذي أهداه الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فهذا الشهر وصيام هذا الشهر وليلة القدر هدية الله لهذه الأمة، لهذا الواجب على المسلم أن يعرف كيف يعيش في هذه الليالي المباركة. يستقبل المسلم ليلة بالإفطار، يبادر إلى الإفطار في بداية وقته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. فهذه الأمة لا تزال على خير، ولا يزال الخير مخيما عليها، ما كانت معجلة للفطر، فتعجيل الفطر من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما عجلت الفطر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال أمر الدين قائما ما عجلت أمة الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيبتدئ المسلم ليلة بالمبادرة إلى الإفطار، ويحاول أن ينتقي من الدعاء
ما يكون أفوت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وللصائم دعوة عند فطره. فلك أخ الإيمان دعوة عند فطرك يستجيبها الله ويقبلها الله، ولذلك حاول أن تنتقي من الدعاء في هذا الوقت المبارك ما تستفيد منه في الدنيا والآخرة، وحاول أن تدعو بجوامع الدعاء ليكون أكمل وأفضل وليكون أشمل. هذا هو المطلوب، ولذلك استغل هذا الوقت بدعوة أو بدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك دعوتك. وإذا أفطرت كما سمعت في الجمعة الماضية لتفطر إما برطبات، وهو التمر الذي بدأ نضوجه، أو بتمرات، وإن لم تجد فحسوات من ماء، فاشرب ماء ليطهر الأمعاء. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر بغير هذا قبل الصلاة، وكان أيضا لا يصلي حتى يفطر، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط صلى صلاة المغرب أي في رمضان حتى يفطر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجنب المساجد أخ الإيمان من الأمور المكروهة كروائح الثوم والبصل والكراث وما كانت له رائحة كريهة، فهذه المساجد تحتاج منا إلى محافظة من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إدخالها إلى المساجد. ثم إذا صليت صلاة المغرب رجعت إلى البيت وتناولت ما أحل الله لك من الطعام، ثم تحاول أن تبادر إلى المسجد لصلاة العشاء. وصلاة العشاء أخ الإيمان هي من الصلوات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه. هذه الصلاة المباركة جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى العشاء بجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فكن حريصا أخ الإيمان على أداء هذه الصلاة في جماعة في المسجد. وبعد صلاة العشاء تستقبل ليلك بصلاة التراويح بالقيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة في هذه الليالي المباركة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلم الكريم، أنت في حاجة إلى طهارة الذنوب، أنت في حاجة أن يطهرك الله من الذنوب وأن يرتحل رمضان بذنوبك وخطاياك. لذلك احرص على فعل الخيرات في هذه الليالي المباركة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل صلاة التراويح أيها المسلم الكريم في هذا الشهر المبارك ترتفع بك حتى تصل بك إلى الجنة بإذن الله رب العالمين. جاء في مسند البزار وعند ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان، واللفظ لابن حبان من حديث أبي من حديث عام عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، أي صمت نهاره وقمت الليالي ممن أكن أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من الصديقين والشهداء. فأنت أخي الإيمان إذا صليت صلاة التراويح ألحقك الله بالصديقين وألحقك الله بالشهداء، وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فصلاة الليل تضمن لك الجنة بإذن الله رب العالمين. جاءت السنن من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انجتل الناس إليه، فكنت ممن أتاه، فلما رأيته واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا عند أن قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة مهاجرا هو وأبو بكر. فقال: فلما رأيته واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فأول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإذا أردت دخول الجنة أيها المسلم فعليك أن تحافظ على قيام الليل. قيام الليل هذا يكون سببا لدخولك الجنة بإذن الله رب العالمين. ولذلك قال: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الواجب على المسلمين أن يحيوا هذه الليالي بالصلاة، أن يحيوها بالصلاة. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحيون هذه الليالي بالصلاة في المساجد. فلقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على أصحابه في المسجد فوجدهم أوزاعا يصلون، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيصلي بصلاته الأربعة والخمسة والرح من الناس. هكذا كانوا يصلون صلاة التراويح جماعة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أحسنوا، أو قال: قد أصابوا. أقرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاة التراويح جماعة في المساجد. هكذا يقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة التراويح في المساجد. بل جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمضان، فلم يقم بنا في شيء من ذلك حتى إذا بقي سبع ليال. فقام بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ذهب ثلث الليل الأول، ثم لم يقم بنا في الليلة السادسة، أي ليلة الرابع والعشرين، لست بقينا من رمضان. ثم قام بنا ليلة الخامس، أي لخمس بقينا من رمضان. قام بنا ليلة الخامس والعشرين حتى خرج نصف الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، أي لو صليت بنا بقية الليل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قال أبو ذر: فإذا كان ليلة السادس لم يقم بنا، ثم قام بنا لسبع، أو قام بنا لثلاث، أي بمعنى ليلة السابع والعشرين. قال: فجمع أهله وجمع الناس، ثم قام بنا حتى خشينا فوات الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال السحور هكذا يقول أبو ذر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة التراويح جماعة بأصحابه في الليلة الأولى والثانية والثالثة، في ليلة السابع قام بهم حتى خافوا فوات السحور. هكذا فعل النبي. ثم يستبين لك أيها المسلم الكريم من هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه من يقوم، إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يستبين لك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرشد المسلمين أن يصلوا صلاة التراويح جماعة. هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين. وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون في ليالي رمضان أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيصلي معه الأربعة أو الخمسة أو الأقل أو الأكثر. هكذا كان الصحابة يصلون صلاة التراويح جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة وقال يا عائشة انصبي لي حصيرك أمام حجرتك. قالت فنصبت له الحصير فقام يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما شعر الصحابة بصلاته اجتمعوا فصلوا خلفه ثم حتى كانت الليلة الثانية أخبر الناس بصلاته فاجتمعوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الليلة الثانية. ثم لما كانت الليلة الثالثة اجتمع الناس حتى امتلأ المسجد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانت الليلة الرابعة وقد انتشر خبر صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاجتمع الناس حتى أصبح المسجد راجا بأهله، أي أصبح مزدحما من كثرة الناس الذين حضروا للصلاة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي يا عائشة ما بال الناس؟ فقالت سمعوا بصلاتك يا رسول الله فاجتمعوا لها. فقال يا عائشة ارفعي عني حصيرك. قالت فرفعت الحصير وبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبق غافلا، أي بات يصلي في بيته حتى إذا طلع الفجر وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة. وقد كان بعض الصحابة يصيح من المسجد ويقول الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر التفت إليهم وقال أما إني لم أبت بإذن الله رب العالمين أو بفضل الله غافلا، ولم يخف علي اجتماعكم، وما منعني أن أخرج عليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول امتنع أن يخرج في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض صلاة التراويح على هذه الأمة، فإذا فرضت لا يستطيعون القيام بها. خاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. وأما هو فقد أرشدنا أن نصليها وأرشدنا أن نصلي مع الإمام. ولذلك من صلى صلاة التراويح وإن كانت صلاة التراويح قصيرة فإن الله يكتب له قيام